في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وبعد أن فرغنا في اللقاءات السابقة من الكلام عن بعض العقوبات القدرية التي ذكرها الإمام ينزلها ربنا عز وجل على من خالف أمره واتبع هواه، انتقل الإمام بعد ذلك إلى العقوبات الشرعية، وذكرنا بعض الفوارق بين العقوبة الشرعية والعقوبة القدرية. قال الإمام: وعقوبات الذنوب نوعان، شرعية وقدرية. هذا الذي وقفنا عليه. فإذا أقيمت الشرعية رفعت العقوبات القدرية أو خففت، كما لا يخفى عليكم أن إقامة العقوبة الشرعية هذا منوط بولي الأمر، ليس لأحد الرعية أن يقيم الحدود العقوبات الشرعية عليه ولا غيره، بل هذا منوط بولي الأمر أو من ينيبه. قال: فإذا أقيمت الشرعية رفعت العقوبات القدرية أو خففت، ولا يكاد الرب تعالى يجمع على عبده بين العقوبتين إلا إذا لم تفي إحداهما برفع موجب الذنب ولم تكفي في زوال دائه. وإذا عطلت العقوبات الشرعية استحالت قدرية، وربما كانت أشد من الشرعية. يعني إيه؟ لو أن الناس تمالؤوا واتفقت كلمتهم أو أكثرهم على عدم تطبيق العقوبات الشرعية اللي هي المتمثلة في إقامة الحدود، يقول الإمام هنا استحالت قدرية، يعني سوف تتحول إلى عقوبات قدرية، أي يضاعف ربنا عز وجل العذاب على القوم. وهذا هو المراد بما رواه الإمام أبو داود بسند صحيح من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لحد يقام في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. لحد يقام في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. فإذا تملأ الناس وامتنعوا عن تطبيق العقوبات الشرعية وإقامتها، الله عز وجل يشدد ويغلظ في العقوبة القدرية بكل أنواعه. يقول: وربما كانت أشد من الشرعية، وربما كانت دونها، ولكنها تعم والشرعية تخص. معنى كلمة ولكنها تعم أي أن العقوبة القدرية تعم من فعل الذنب ومن لم يفعل، كما قال سبحانه وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وكما قالت زينب للنبي صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. نعم، لا، القدرية تعم، أي نعم، ولكنها تعم والشرعية تخص. كلمة تعم يعني تنزل على الذي فعل الذنب ولم يفعله، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم تظهر الفاحشة في قوم قد حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن فيهن في أسلافهم. يبقى الوجع بيجي بيعم الناس، زي بالضبط مسألة غلاء الأسعار. هل يا طول الصالح بيروح يعني يشتري الوقود بسعر أقل من الطالح؟ أبدا. عمة العقوبة القدرية كل الناس، أدي معنى كلمة ولكنها تعم والشرعية تخص. وسبق أن بين إذا ترتب على إقامة العقوبة الشرعية تجاوز وتعد العقوبة إلى الغير، العقوبة الشرعية من هي سالم؟ تقف، لا تنفذ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي الغامدية: اذهبي حتى تضعيه. ليه؟ لأنه القتل سيؤدي إلى قتل الجنين، مع أن الجنين من سفاح. يبقى العقوبة الشرعية إذا ترتب على إقامتها أن يتعدى الضرر أو نفس العقوبة إلى الغير توقف حتى يزول هذا الأمر، والشرعية تخص. فإن الرب تبارك وتعالى، انتبه، لا يعاقب شرعا. كلمة لا يعاقب شرعا اللي هي العقوبات الشرعية المنوطة بولي الأمر، إلا من باشر الجناية أو تسبب إليها. نحن قلنا إن الذنوب إما أن يباشرها الإنسان أو الجنات، وإما أن يتسبب فيه. فإذا تسبب في جناية معينة تأتي العقوبة الشرعية تنزل عليه. والإجماع منعقد بين أهل العلم على وجوب قتل الجماعة بالوحد. وجوب إيه؟ قتل الجماعة بالوحد. يعني لو تمالأ جماعة واشتركوا فيما بينهم على قتل معصوم الدم لولي الأمر أن يقتلهم جميعا، وهذا لا يتعارض مع قول ربنا عز وجل النفس بالنفس، والإجماع منعقد على ذلك. وهذا الذي قاله ابن الخطاب عمر رضي الله عنه وهو أميرا للبلاد، لما بلغه أن امرأة ورجلا آخر وغلامها تمالأوا على قتل ابن زوج هذه المرأة، فلما وصل الأمر إلى عمر بن الخطاب قال كلمته المشهورة: والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. يبقى أصبح هنا تسبب هذا الرجل في القتل فقتلناه. ولكن هنا نكتة أبينها، وهي إن قتل الجماعة بالواحد ليس على سبيل العموم، بل ينظر لكل من شارك في جريمة القتل. ركزوا، فإن كان الذي فعله إن لم يفعله لم يتحقق القتل قتل. يعني 5-6 راحوا اشتركوا في قتل واحد، كل واحد بيبقى له دور، آخر دور من ذبحه، طيب، والذي أحضره والذي استدعاه والذي أوثقه والذي اتصل به هاتفيا، ما دي كلها أسباب أدت إلى القتل. فالعلماء وضعوا ضابط ما هو الفعل الذي إذا فعله أحدهم يقتل بسببه. قالوا إذا تخلف الفعل لم يقتل، يعني لو أن الرجل لم يوثقه بالقيود ما تمكن القاتل من قتله، لو أن فلانا ما ذهب إلى الدار وأحضره في سيارته ما تمكن من قتله. طب ما اللي راح بالسيارة كان معه واحد آخر، قال تعالى معي حتى نأتي به، هذا الذي معه سواء كان معه أم لم يكن معه لا يتأخر في إحضاره، يبقى ده ملوش دخل. ولكن معنى ذلك أنه كون أنه لا يقتل لا يعذر، لا، لابد من التعزير، وإحنا بنتكلم عن مسألة القتل. فالشاهد من هذا إن من باشر الجناية بيديه تقام عليه الحد، وكذلك من تسبب فيها، لأن احنا قلنا قبل ذلك إن القتل يكون بالمباشرة ويكون بالسبب. وأما العقوبة القدرية، نعم،
يعني يعاقب من بشر الجناية ومن تسبب فيه.
لا ما تقولش مش راكبة، كلمة دي ما تتقالش. لا أرجو الله يبارك فيكم، الألفاظ اللي في المجتمع خد بالك منها كويس في المسجد، وعدتك على طول. اتفضل يا أخي الفاضل، إيه الإشكال عندك؟
نعم،
ينزل العقوبة القدرية. وإحنا قلنا قبل ذلك إن العقوبة القدرية الفترة الزمنية أو الزمن بين اقتراف العباد للذنب ونزول العقوبة القدرية لا يعلمه إلا الله. يعني متى تنزل؟ الله أعلم، ممكن ينزلها بمجرد أن يعصي العباد ربه، وممكن سبحانه وتعالى يؤخرها لحكمة يعلم، وممكن ينزل العقوبة بمجرد أن يهم العباد على المعصية. معايا كويس كده؟ طيب ايه تاني عاوز تقوله؟
انا عاوز اعرف علاقه ربنا سبحانه بالعقوبه الشرعيه.
لا، العقوبه الشرعيه ديت اوامر الله سبحانه وتعالى انزلها على انبيائه ورسله ليطبقوها في الواقع. اللي يزني اجلدوه او ارجموه، واللي يسرق بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع اقطعوا يده اليمنى، وهكذا. دي اسمها ايه؟ العقوبة الشرعية على الشخص الذي فعل الجناية باشرها او تسبب فيه. اما العقوبة القدرية غير دي خالص، الناس كلهم بدأوا يعصون ربهم عز وجل ويبارزون الله بالمعصية وتمالأوا عليها، الله سبحانه وتعالى ينزل عليهم عقوبة قدرية. مثل ماذا؟ ينزل عليهم حاصبا من السماء يهلك الزرع ويهلك الحرث والنسل، ينزل عليهم رجفة زلزال، ينزل عليهم أوجاع وأسقام تستنفذ كل أموالهم كل أموالهم وكل قوتهم، تنزل على على الجميع. يبقى دي عقوبة شرعية ودي عقوبة قدرية. فالعقوبة القدرية لا نعلمها متى تنزل، وإذا نزلت لا تفرق بين الصالح والطالح، تعم الجميع. أما العقوبة الشرعية ديت لولاة الأمور يطبقوها على من اقترف الذنب فقط. واضح يا شيخ؟ أأمل ذلك. ها؟ اللي هي الحدود، اللي هي الحدود التعزيرات. أو سؤال حاجة محمد؟ مع إيه؟ طبعا التوبة النصوح كل شيء يزول، حتى الكفر بالله يزول بالتوبة النصوح. طيب، وأما العقوبة القدرية فإنها تقع عامة وخاصة، فإن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها. وهنا الشرع أمرنا إن كنت لا محال عاصيا فاستتر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. يبقى خلاص لا محال هعصي، استتر خلف جدار. تفضل.
وقوله صلى الله عليه وسلم على الأقوام الذين يأتون يوم القيامة حسناتهم كأمثال جبال تهامة، وجعلها ربنا بقى منصورة لأنهم كانوا إذا خلوا بمحارم لا ينتهكون.
نعم. أخونا يسأل عن حديثين خيل إليه أن ظاهرهما التعارض، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ويقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فمن أبدى لنا صفحته أقمنا فيه كتاب الله. فهنا أمر عند الذنب أن يستتر. الحديث الآخر حديث الإمام أحمد حديث ثوبان، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لألفين أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأبثال جبال تهامة بيضة، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. فقال بعض الصحابة: يا رسول الله صفهم لنا. قال: أما إنهم منكم ويأخذون بحظهم من الليل كما تأخذون، ولكن كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوا. الفارق بين الصنفين أن الأول الذي استتر بستر الله لأن الله أمره يفعل المعصية وهو في غاية الحزن والأسى، ولكن لضعف إيمانه وغلبت الشهوة عليه ما استطاع أن يكبح جماع الشهوة ويبتعد عن المعصية، فأراد أن يخفف من جرم ما يفعل فاستتر حتى لا يراه غيره ويفتن به. يبقى بيستتر وهو كاره ويتمنى من أعمق قلبه أن يتوب الله عليه. أما الآخر فيتمنى بكل ما أوتي أن تغيب أعين الناس عنه، بمجرد أن تغيب أعين الناس عنه يفعل المعصية وقلبه يتهلل ويرقص فرحا ويتمنى أن يستمر هذا الوضع. هذا الفرق بين الإيه بالاثنين. يبقى الفرق مداره على الإيه، على حب القلب للمعصية وعلى بغض القلب للمعصية. يقول: فإن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، وإذا أعلنت ضرت الخاصة والعامة، وإذا رأى الناس المنكر فاشتركوا في ترك إنكاره أو شك أن يعمهم الله بعقابه. وهذا دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر منكرا ولم يغيروه أو شك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. والتغيير قلنا إما باليد وإما باللسان وإما بالقلب، ومن لوازم تغيير المنكر بالقلب مغادرة المكان وعدم الجلوس فيه أثناء ممارسة المعصية. يقول: وقد تقدم أن العقوبة الشرعية شرعها الله سبحانه على قدر مفسدة الذنب وتقاضي الطبع له، على قدر مفسدة الذنب وتقاضي الطبع له. طيب، عرفناها ازاي؟ يعني عرفنا ان العقوبة على قدر مفسدة الذنب ازاي؟ الجواب: لما شرعها الله. يعني لما شرع ربنا عز وجل الجلد للزاني الغير محصن، عرفنا ان مفسدة الذنب هذا ما يعادلها الا الجلد. فلما كان محصن عرفنا ان مفسدة هذا الذنب عظيمة ما يعادلها الا الرجم حتى الموت، وهكذا. يبقى الله سبحانه وتعالى لما شرع عرفنا ان التشريع ده هو الذي يناسب هذا الذنب، ومن أجل هذا الله عز وجل لما قفل هذا الباب قال عز وجل ولا تأخذكم بهم رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فربما العبد يرق قلبه إذا رأى الرجل الكبير يضرب بالحجارة وتتناطر أعضاء رأسه وأسنانه ووجهه فيرق قلبه. لا، وهذا الذي أشار إليه بعض الصحابة لما قال لبعض الملوك هذا والله هو دين محمد الذي ما يقول عاقل قط ليته زاد في عقوبته أو نقص منها، أو ليته زاد من عفوه أو نقص من عفوه. يستحيل. يبقى الذنب على قدر العقوبة، والعقوبة على قدر الذنب. وإياك ثم إياك أن نظن أن أي زجر اللي هو الأصل في تشريع العقوبات ممكن أن الزجر ده يتولد من عقوبة غير العقوبة التي شرعها الله. أبدا، يستحيل. يعني لن نزجر السارق إلا بقطع يده وتعلق، ولا توصل بعد قطعها بأي أنواع من أنواع الوصل، ولا بد أن تقطع وهو في كامل قواه العقلية، لا يأخذ مغيبا يغيب عقله، ولا يأخذ ما يسمى بالتغدير وغير ذلك. هكذا كما يقول العامة على الحي حتى يتألم، كما فجع الناس في في أموالهم، وهكذا في شارب الخمر، وهكذا في القصاص، وهكذا في الفساد في الأرض وحد الحرابة. يبقى هنا يقول والله سبحانه وتعالى شرع العقوبة على قدر مفسدة الذنب وتقاضي الطبع له. كلمة تقاضي الطبع له يعني الناس بطبيعتها وجبلتها تقبل على هذا الذنب أم أن الناس تستقبحه. واخد بالك؟ فإذا كانت الناس تستقبحه وفعله الرجل يبقى العقوبة لها قدر معين. طب الناس لا تستقبحه وفعله الرجل لها قدر إيه؟ قدر معين. يقول وجعلها سبحانه ثلاثة أنواع اللي هي العقوبات الشرعية: القتل والقطع والجلد. يبقى إما أن يكون ذنب يستوجب القتل، وإما ذنب يستوجب القطع، وإما ذنب يستوجب الجلد. وجعل القتل بإزاء الكفر وما يليه ويقرب منه وهو الزنا واللواط، فإن هذا يفسد الأديان وهذا يفسد الأنساب ونوع الإنسان. يعني جعل القتل بإزاء الكفر لوحد الردة، أو أن يسب الرجل أو المرأة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر، فإن تاب العبد منه يقتل حدا. ليه؟ لأن هذا يفسد الأديان. ثم قال والزنا واللواط يفسد الأنساب، تختلط الأنساب، واللواط عياذا بالله هذا يفسد البدن إذا دخلت فيه نطفة الآدمي، إفساد ما بعد إفساد، يفسده حسيا ومعنويا، ما تجده إلا خبيث مخبث. وهذا الذي سماه ربنا عز وجل إنهم كانوا يفعلون الخبائث، أو كما قال عز وجل. قال الإمام أحمد رحمه الله لا أعلم بعد القتل ذنبا أعظم من الزنا. واحتج بحديث ابن مسعود أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقه. قال قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. فأنزل الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من كل نوع أعلى ليطابق جوابه سؤال السائل، فإنه سأله عن أعظم الذنب فأجابه بما تضمن ذكر أعظم أنواعها وما هو أعظم كل نوع. فأعظم أنواع الشرك أن يجعل العبد لله ندا. يبقى الشرك عبارة عن أنواع، واخد بالك؟ منه الشرك الأكبر والشرك الأصغر، ومنه شرك المحبة وشرك الاتباع إلى غير ذلك. فأعظم أنواع الشرك أن يجعل العبد لله ندا، يعني جعل من المخلوقين ندا لله ولو في شيء واحد. يعني من خصائص الرب عز وجل أنه يدبر الكون ومالك الكون، فلو جعل الإنسان تدبير الكون ولو في أصغر أمر من الأمور إلى مخلوق فقد جعل لله ندا، لأن أفراد الربوبية الخلق والملك والتدبير، يدبر كل شيء. فجم واحد قال لك لا، الله يدبر كل شيء، ولكن هذا الأمر يعني الزلازل من تدبير إيه؟ القطب الفلاني. هذا شرك أكبر عياذا بالله. وقد جعل لله سبحانه وتعالى ندا في أمر من الأمور. وأعظم أنواع القتل أن يقتل ولده خشية أن يشاركه في طعامه وشربه. ووجه أنه أعظم هنا إن عاطفة الأبوة تحول بينه وبين القتل، فإذا أقدم على قتله دليل على خبث النفس. ومن أجل هذا في مسألة القتل لا يقاد للولد من والده، فلو أن الوالد قتل ابنه عمد عدوان لا يقاد، يعني لا يقتل قصاصا، بل يعذر ويحرم من الإرث. وأعظم أنواع الزنا أن يزني بحليلة جاره، فإن مفسدة الزنا تتضاعف بتضاعف من تهكه من الحق. فقال: فالزنا بالمرأة التي لها زوج أعظم إثما وعقوبة من التي لا زوج لها، إذ فيه انتهاك حرمة الزوج وإفساد فراشه وتعليق نسب عليه لم يكن منه وغير ذلك من أنواع أذى، فهو أعظم إثما وجرما من الزنا بغير ذات البعل. ليس معنى ذلك أن الزنا بغير ذات البعل، لا بالعكس، ولكن احنا قلنا قبل ذلك، ودي أرجو ما تخفش عليه، قلنا الذنب بيعادله سيئات، ولكن عظم السيئة عند الله يختلف باختلاف الذنب. يعني مثلا واحد نظر إلى امرأة ذنب، طيب فجر بامرأة ذنب، طب أشرك بالله ذنب، يعدل إيه؟ سيئات. عظم السيئة بقى، عشان بعض الناس بيغتر الحسنة بعشر أمثال، نعم، والسيئة بمثال، نعم، يعني واحد طاف حول القبر سيئة، نعم، ولكن عظم السيئة بقى، عظمها عند الله وعظم العقوبة المقدرة عليه. يبقى القضية مش قضية عدد قليل أو كثير، لا، القضية عظم هذا النوع من الذنوب أمام الله تبارك وتعالى. يقول: فإن كان زوجها جارا له انضاف إلى ذلك سوء الجوار وأذى جاره بأعلى أنواع الأذى، وذلك من أعظم البوائق. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. طبعا هنا لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، هنقول احنا هنا ايه؟ عدم الأمن من بوائق الجار مانع يحول بين العبد وبين دخول الجنة. لأن عندنا فضل الجنة، دخول الجنة له أسباب، يعني حكم مترتب على سبب، وهذا الحكم مترتب على سبب يبقى له شروط وله موانع. فإذا وجد المانع ووقع السبب وتحقق الشرط الحكم لا ينطبق. ليه المانع موجود عندنا؟ يعني الرجل مؤمن بالله وأتى بالحسنات وكلام من ده ومات على الإسلام، ولكن كان جاره لا يأمن من بوائق، يبقى في عندنا مانع. مانع نتصرف بقى، نشوف المانع ده يزال ازاي. يبقى اصبح لا فقوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه من لا يامن جاره بوائقه، اللي هي البوائق هنا مانع يحول بين العبد وبين دخول الجنه. تمام، لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر، يستحيل، يعني معنى ذلك المتكبر لن يدخل الجنه على الدوام، لا، لن يدخل إلا بعد أن يطهر قلبه مما فيه من كبر. كيف يطهر؟ موكول إلى الله. أما يدخل وفي قلبه مثقال ذرة من كبر؟ لا، كان مش موجود. كذلك يدخل وجاره لا يأمن بوائقه أبدا، لابد أن يكون هناك توجيه لهذه النصوص، كأن يتوب منها، كأن يقتص الله سبحانه وتعالى منه حتى يرضي جاره الذي كان لا يأمن بوائقه. يبقى هنا الشرع المطهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ط- طيب الانسان فينا لما يخرج في بعض الاحيان بيوصل الجيران بالاهل، خدوا بالكم يا اخواننا من العيال الصغيرين لو عايزوا حاجه الكلام ده كله، فمجرد انه يستأمنك على عرضه واولاده في من خلال ضوابط الشريعه وتخن انت الامانه، لا شك ان ذنب اعظم والجريمه ابشع عند الله عز وجل. عاوز تقول حاجه؟ ما هي البواقي اللي هي المكر والغائله والداهيه، يعني انا قاعد في بيتي وكل خوفي من جاري، واخد بالك الخوف كله منه، يعني لا اترك البيت خوفا منه، ممكن يعني يتصور البيت ويفعل ويفعل الى غير ذلك، ده عياذا بالله من اعظم الذنوب، لان المفترض العكس، ان انت تطمئن لجارك ويطمئن جارك لك، فإذا حدثت الخيانة والخوف من قبل الجار لا شك أن هذا من أعظم الذنوب. تفضل. لا دي قضية أخرى، خلينا بس الدرس. حاضر. يقول لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقة، ولا بائقة أعظم من الزنا بامرأته، فالزنا بمئة امرأة لا زوج لها أيسر عند الله من الزنا بامرأة الجار، لأنه آذى الرجل وانتهك حرمته، فإن كان الجار أخا له أو قريبا من أقاربه انضم إلى ذلك قطيعة الرحم فيتضاعف الإثم. طيب فيتضاعف الإثم، ومن أجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الإيه؟ الموت، اللي هو قريب الزوجة ابن عمها ابن خالها، ده كانوا قاعدين في بيت واحد فيأذن له أبدا، الحمو الموت. قال أهل العلم أي أنه يفسد الدين كما يفسد الموت البدن. الموت إذا جه في البدن، البدن بيعمل إيه يا محمد؟ بيتحلل ويخش القبر وخلاص بقى وينتهي، والعظم يأكل والدنيا كذلك. إذا سمحنا إلى الحمو اللي هو القريب من قبل الزوجة وليس من محارمها على التأبيد، بقول لك ده جوز أختي، طب ما هو جوز أختي، ما احنا نعلم وأنت محرمة عليه بس على التوقيت، واخد بالك؟ يبقى هذا من الحمو، من الحمو. ورجائي يا أخوانا انتبهوا لمثل هذه الأمور، وليس ثم داع للمجاملات، مجاملة مرفوضة. يبقى أنت قاعد في البيت أبوك وأمك عايشين، وأبوك بقى يعني إيه عنده عقيدة لازم كلنا ناكل في طبق واحد ونعيش مع بعضنا والبركة محدش عارف فين، كلام ده كلام ملوش وزن ولا اعتبار، انتبهوا، لأن المشاكل دي بنراعيها كثير جدا ويترتب عليها فساد ما بعده فساد. لا، أنا بر لأبي ولأمي ملوش علاقة بأن أختلط مع إخواتي ونعيش في معاش واحد، هذا أمر وذاك أمر آخر. الحمو الموت، والشرع المطهر أخبر بأن لا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. الشيطان هيأمر بإيه؟ ما هو معروف يأمر بالفحشاء والمنكر. يقول فإذا كان الجار أخا له أو قريبا من أقاربه انضم إلى ذلك قطيعة الرحم فيتضاعف الإثم، فإن كان الجار غائبا في طاعة الله كالصلاة وطلب العلم والجهاد تضاعف الإثم. نعم، يعني ترك الرجل بيته وخرج متوكلا على الله في ماذا؟ رايح شغله، رايح ورديته بالليل مثلا، يعني من 8 ل 8 الصبح، واخد بالك؟ طيب هذا المجرم الأثيم الذي انتهك الحرمة لا شك أعظم عند الله، أعظم عند الله. شوف اخوانا كل هذه النصوص، لأن من أخطر ما يعرقل عمل الرجل أن يكون غير مطمئن من جهة بيته، واخد بالك؟ لذلك من الطرائف، ودي حقيقة مش نكتة، واحد مرة لقى نجار بينجر على لوح إزاز، واخد بالك شو اخترق؟ واللوح الإزاز ما بينخدش، فقال له يا معلم، قال له نعم، قال له صنعة ولا خلو وبال؟ قال له لا صنعة، قال له طب هوريك، يعني أنا حاذق للصنعة. فقام رايح البيت وايه ومشيع 2 كيلو لحمه في البيت هديه منه لمراته. فالزوجه بتقول له بيقول لها اللحمه دي منين؟ قالت له والله ده فلان شيعها. لا ده راء شيع الجزار. خد اللحمه دي هديه مني لك. رحت انا يربط الخط كسر 20 لوح ازاز. عدى عليه قال له صنعه ولا خلوه بال؟ قال له لا خلوه بال. اخطر شيء يؤثر في المجتمع عدم اطمئنان الرجل على اهله. ومن اجل هذا ياتي النص الشرعي المحكم: واذا غاب عنها حفظته في ماله وعرضه. في ماله او عرضه. الشرع دقق على هذه المساله غايه التدقيق، وسد كل باب من شانه ينفذ الى ذلك. عشان كده الهالك الاثيم المجرم قاسم امين لما دعا الى الاختلاط، لان دعوته ان تكشف المراه وجهها وان يختلط الرجال والنساء، ما فيش داعي بقى ايه، لا خش من الباب الثاني وشد الستاره يا ولا ووطي صوتك والكلام ده كله بقى مش لازمه بقى نختلط مع بعض. فلما دعا لهذا ونشره في كتابه تحرير المراه، كان المراه كانت اسيره فحررها هذا المجرم الاثيم. فقام رجل كان عنده نخوه وغيره وراح له البيت استاذن عليه، دخل عليه قال له والله كتابك اهوت وانا جاي عاوز منك حاجه. قال له اتفضل. قال له هات مراتك اقعد معاها. قال له ازاي؟ وزجره وزبره. قال هذا الذي تدعو اليه، تدعو الى امور تستنكف انت منها. يبقى الشرع المطهر سد هذا الباب سدا منيعا. الاشكاليه فين بقى يا اخوانا؟ ان عدم الفطنه والانتباه لهذه الامور اذا وقع المحظور مش هتعرف تستدركه. استدركه ازاي؟ ما رجلي ما وقعت وخلاص، وقعت مع من؟ مع اخيك. هتحلها ازاي؟ هتموتهم الاثنين؟ السجن عامل زي المقبره، ما بتردش ميت. طب وبعدين؟ طب ما نقفل الباب من اوله. طب هيحصل زعل وابويا لما قلت مرات انتقم قدام اخويا زعل منه وقال لي امشي ما عادش تاكل معانا، والله يا اخي لو كان رزقك على ابوك امشي ما تمشيش. الكلام ده موجود في الواقع. لازم ان نراعيه وننتبه اليه. الدين دين والبر بر. اما التراخي وتحت اعتبار بقى لا ده مؤدبه ده حشمه ده مش عارف ايه، لا كل ديت كلام اقرع اصلع لا وزن له ولا قيمه. طيب وان كان الجار غائبا في طاعه الله كالصلاه وطلب العلم والجهاد تضاعف الاثم، حتى ان الزاني بامراه الغازي في سبيل الله يوقف له يوم القيامه ويقال خذ من حسناته ما شئت. يعني واحد في الجيش والتاني خلفه على امرأته ففجر به، ابشر بكل سوء. تأتي انت وهو في ارض المحشر ويقول الرب لزوج المرأة المجرمة خذ من حسناته ما شئت. انظر بقى لبقية الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما ظنكم، أي ما ظنكم أن يترك له من حسنات قد حكم في أن يأخذ منها ما يشاء على شدة الحاجة إلى حسنة واحدة، حيث لا يترك الأب لابنه ولا الصديق لصديقه حقا يجب عليه. نعم. طيب هنا حديث بريدة قال النبي صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونون فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء، فما ظنكم؟ هذا من أخطر الأمور. طب الشرع المطهر قفل هذا الباب بأغاليق من حديد قل أن تفتح إلا إذا استهان بها الإنسان. فإن اتفق أن تكون المرأة رحما منه إن ضاف إلى ذلك قطيعة الرحم، كأن تكون بنت عمي أو بنت خالي أو بنت خالتي. طيب ومع ذلك فجر به واشتهر الأمر، انظر إلى ما يحدث. فإن اتفق أن يكون الزاني محصنا كان الإثم أعظم، فإن كان شيخا كان أعظم إثما، وهو أحد الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. منهم شيخ زان، يعني ايه؟ كبير، طعن في السن، ومع ذلك ما استحيا وكشف ستره على امرأة لا تحل له. هذا من أعظم نزل ذنبا عند الله لا يكلمه الله سبحانه وتعالى. فإن اقترن بذلك أن يكون في شهر حرام أو بلد حرام أو وقت معظم عند الله كأوقات الصلاة وأوقات الإجابة تضاعف الإثم. وعلى هذا فاعتبر مفاسد الذنوب وتضاعف درجاتها في الإثم والعقوبة، والله المستعان. وجعل سبحانه وتعالى القطع بإزاء إفساد الأموال الذي لا يمكن الاحتراز منه، فإن السارق لا يمكن الاحتراز منه لأنه يأخذ المال في اختفاء وينقب الدورة ويتصور من غير الأبواب، فهو كالسمور أو الحية التي تدخل عليك من حيث لا تعلم، فلم ترتفع مفسدة سرقته إلى القتل ولا تندفع بالجلد، فأحسن ما دفعت به مفسدته إبانة العضو الذي يتسلط به على الجناية. طب احنا عرفنا بقى ان احسن ما دفعت به مفسدته قطع العضو، عرفناها منين يا مصطفى؟ من الشرع. يعني مثلا لو ان الشرع قال اللي يسرق رأيكم نعمل فيه ايه؟ ما ينفعش. ده هو الذي قدر الذنب وهو الذي امر به وشرعه، فعلم من هذا ان هذا هو احسن تشريع لا يساويه تشريع على وجه الارض. يقول: وجعل الجلد بإزاء إفساد العقول وتمزيق الأعراض بالقذف، فضارت عقوباته سبحانه وتعالى الشرعية على هذه الأنواع الثلاثة اللي هي إيه مشايخ؟ القتل والقطع والجلد. كما دارت الكفارات على ثلاثة أنواع: العتق وهو أعلاه، والإطعام والصيام. ثم إنه سبحانه وتعالى جعل الذنوب ثلاثة أقسام: قسما فيه الحد، فهذا لم يشرع فيه كفارة اكتفاء بالحد. هنا ثم سبحانه وتعالى جعل الذنوب ثلاثة أقسام، اكتب عندك: باعتبار مشروعية الحد والكفارة وعدم المشروعية، باعتبار مشروعية الحد والكفارة وعدم المشروعية. قسما فيه الحد، فهذا لم يشرع فيه كفارة اكتفاء بالحد، خلاص رجل زنى خلاص، شرب الخمر، قذف محصن أو محصنة، فيه الحد وليس عليه كفارة. وقسما لم يرتب عليه حدا فشرع فيه الكفارة كالوطء في نهار رمضان والوطء في الإحرام والظهار وقتل الخطأ والحنت في اليمين وغير ذلك، كل هذا فيه الكفارة، باختلاف بقى هل يا ترى هي إطعام أو صيام شهرين متتابعين أو صيام ثلاثة أيام أو سبعة أيام أو اللي هو العتق. وقسما لم يرتب عليه حدا ولا كفارة، وهو نوعان. طب لم يرتب عليه حدا ولا كفارة بنسمي بقى فيه التعزير، فيه التعزير، والتعزير هذا يرجع فيه لولي الأمر، هو الذي يقدر، قال لك هنعذره اسجنه ولا أقول لك مثلا غرمه كذا إلى غير ذلك. والذنوب التي ليس فيها حد ولا كفارة قال نوعان: أحدهم ما كان الوازع عنه طبعيا، الوازع أي المانع، يعني في ذنوب كده الجبلة بتأباها ما ينفعش تعملها، كون انه هو ادمي ويفعلها صعب جدا، جبلت على عدم فعلها. عارفين زي ايه؟ كاظهار العوره المغلظه على الملأ. الكلام ده يا اخوانا الوزع عندنا والجبله التي خلقنا عليها تحول بيننا وبين هذا الفعل. تامل قوله تعالى وانتبه للايه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الآية لها سبب نزول، والعجب هنا إن سبب النزول ظاهره لا يتفق مع قوله يا بني آدم، لأن عندنا الخطاب يا بني آدم يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا، مش هو ده الخطاب اللي موجود في القرآن؟ طيب سبب النزول إن أهل مكة كانوا عندهم عقيدة ما ينبغي أن يطوف أحد بالبيت في ثوب عصى الله فيه، ما ينفعش. طب والعمل إيه؟ تعيره قريش ثوبا حتى، طيب وقالوا فما فيش ثوب، فيطوف في الثوب الذي عصى فيه ربه وبعد أن يفرغ من الطواف يحرقه، بس كان هذا يعني قول ضعيف عندهم. طب المرأة كانت إذا وجدت شيئا تطوف في طاف، وإلا طافت عريانة معي وأتت بشيء وضعته على سوأتها المغلظة فكان ينكشف بعضها، فكانت تطوف اليوم يبدو كله أو بعضه وما بدا منه فلا أحله، وهي تطوف حول البيت والعورة المغلظة مكشوف. فجاء النص الشرعي يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. تصدر الآية ببني آدم أوقف العلماء، قالوا فيه دليل على أن الآدمية إذا كشف عورته خرج عن نطاق الآدمية والتحق بالبهائم العجموات. يبقى بناء على ما نراه من بعض المسلمين، لا، من بعض الآدميين في بعض الأماكن يكشفون عن العورة المغلظة بعضهم في بعض، لا دول مش بني آدم، دول بهائم عجموات، بهائم عجموات. يبقى هنا بنسميه ايه؟ وازع طبعي يحول بينك وبين المعصية. طب الوازع ده ان نزع منك ده بقت مصيبة، بلية عضو، زي بالضبط وطء الذكران او الزواج بين الاثنين من جنس واحد. الكلام ده يقباه كله آدمي، مش كل مسلم ولا كل نصراني او يهود، ده كل آدمي يقباه. فكون ان يصل الانسان به ان يفعله ويجي مجلس العموم البريطاني يطلع قرار بمشروعيتي، لا كده انتوا ريحتونا، خرجتوا عن نطاق الادميه، نتعامل معاكم كانكم بهائم عجموات. عشان كده لما نقول ايه؟ ان العقول تنقسم لقسمين يا حاج سامي. العقول القسم الاولاني يا احمد، العقول تنقسم لقسمين، عقل ايه وعقل ايه؟ وعقل ايه؟ غير صريح. ولا يوجد عقل صريح الا عند المسلم، أما غير المسلم فبعضهم أشد غباء من بعض. ليه؟ أصل العقل الصريح هو الذي يدلك على ما ينفعك في العاجل والآجل الاثنين. فإذا دلك العقل على ما ينفعك في العاجل من اختراعات وابتكارات، لا ليس بصريح، بل العبرة بالآخرة قبل الإيه؟ قبل الدنيا. مفهوم يا مشايخ الكلام ده؟ طيب يقول ما كان الوازع عنه طبعيا كأكل العذرة وشرب البول والدم. فيه إشارة إلى أن الآدمي إذا كشف عورته المغلظة أمام الناس خرج من نطاق الآدمية. نعم. العقل الصريح ضابطه هو الذي يربط بين السبب والمسبب، كويس، وهو الذي يدل الآدمي على ما ينفعه في الدنيا والآخرة، ده العقل الصريح. ما يقدمش طبعا كلنا كده، ساعة ما بنيجي نجيب سيرة العقل نعمل كده، وده خطأ. ماشي، العقل فين؟ طب واللي في الراس ايه يا ياسر؟ اللي في الراس ايه؟ لحمة راس. لحمة راس اللي عاوز ياكل معايا ماشي كده. العقل في القلب، ماشي يا محمد يا ولدي، في القلب. الدليل افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، فنسب التعقل الى القلب فدل على ان العقل في القلب. معايا ماشي؟ والعقل طبعا ايه؟ غريزه معنويه وليست حسيه. طيب الثاني ما كانت مفسدته أدنى من مفسدة ما رتب عليه الحد كالنظر والقبلة واللمس والمحادثة وسرقة فلس ونحو ذلك، وشرع الكفارة في ثلاثة أنواع. أحدها ما كان مباح الأصل ثم عرض تحريمه فباشره في الحال التي عرض فيه التحريم كالوطء في الإحرام والصيام وطرده الوطء في الحيض والنفاس. كالوطء في الإحرام يعني هو محرم بحج أو عمرة ووطأ قبل أن يتحل، كده مشكلة كبيرة. وطرده أي قياسا عليه. الوطء في الحيض والنفاس هذا تحريم حال، يعني إيه؟ تحريم مؤقت. إياك أن تقترب من الوطء لزوجتك الحلال وأنت محرم وهي محرمة، أو في نهار رمضان، واخد بالك أنت زي، أو وهي حائض أو نفساء، لا يحل لك. بخلاف الوطء في الدبر، ولهذا كان إلحاق بعض الفقهاء له بالوطء في الحيض لا يصح، فإنه لا يباح في وقت دون وقت، فهو بمنزلة التلوط وشرب المسكر. يبقى هنا إيه؟ ذنوب حرمت عليك، يعني هي في الأصل مباح وجه عارض التحريم، يبقى فيه الإيه كفار. زي بالضبط واحد إيه حرم عليه شيئا حلال، حاجة حلال حرمتها عليه، واخد بالك، حرمت على نفسك مثلا أكل طعام معين، أو حرمت عليك زوجك. هنا يا أخوان التحريم الحلال عليه له نوعين، نوع عقدي ونوع عملي. انتبهوا المسائل دي كويس. ها معايا يا شيخ أحمد؟ تحريم نوعين، نوع عقدي ونوع عملي. عقدي أن يعتقد أن أكل اللحم عليه أصبح حراما، لحمة الغنم مثلا مع أنها مذكاة، قال لك لا أنا هحرم علي اللحم ده، هذا عياذا بالله شرك أكبر وكفر خارج عن الملة، لأنه حرم ما أحل الله ولسان حاله تكذيب لشرع الله. الأمر الثاني يحرم على نفسه الانتفاع المباح من هذا الشيء الحلال، هذا مخالف ولكن ليس كفر. وفيها الكفارة، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يعني إيه؟ حرم على نفسه على القولين شرب العسل، طب هذا أباحه الله لك. عشان كده يخطئ من يقول إذا حرم الرجل على امرأته عليه، يخطئ من يفتي ويقول كفارة الظهار، خطأ. يعني واحد يقول لك إيه، قلت لمراتي أنت حرام علي زي أمي وأختي، وتنو يعد كل المحارم حد ما قطع نفسه، هو كفارة يمين، لأن هنا إيه حرم شيئا حلال. أما الظهار فلا بد أن يقول لمرأتي أنت علي كظهر، يذكر أمه أو أحد المحارم على التأبيد، يقع الظهار عند جماهير أهل العلم، وده الصواب. يبقى عاوزين نفرغ بين من حرم على نفسه شيء حلال وغلظ في التحريم وقال أنت علي حرام زي فلان وفلان وفلان وفلان، واخد بالك. هذا يا إخواننا مهما كبرت الألفاظ وعظمت هذا فيه كفارة يمين. قال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، حتى أن بعض أهل العلم قال لا تثبت الكفارة إلا إذا أقسم أو أكد التحريم بالقسم، يعني قال لمراته أنت والله أنت علي حرام كحرمة فلان وفلان مثلا، يعني أو قال إيه لله علي ألا أكل هذا الشيء، يبقى هنا إيه حرم المباح وأكده بالإيه بالقسم، فيه الكفارة باتفاق. والاختلاف وقع لو حرم ولم يؤكده بالقسم. ها معايا مصطفى؟ معايا مشايخ؟ طيب اتفضل.
الاختلاف وقع اللي هو ما اقسمش بالله او ما اقسمش على،
اي نعم،
اللي هو الذي قال انه لا
يكفي، في كفاره
الاختلاف شفنا
لا هو لم يقسم، هو الصواب فيه الكفاره، ولكن بقول لك بعض اهل العلم قال لا تجب الكفارة إلا إذا أكد التحريم بالقسم، أما هو التحريم على الإطلاق فيه الإيه؟ فيه الكفارة، اللي هي كفارة الإيه؟ اليمين، اللي هي إطعام إيه؟ 10 مساكين. واضح يا مشايخ؟ النوع الثاني ما عقده لله من نذر أو بالله من يمين أو حرمه الله ثم أراد حله، فشرع الله سبحانه حله بالكفارة وسماه تحلة، وليست هذه الكفارة ما هي لهدك حرمة الاسم بالحنت كما ظنه بعض الفقهاء، فإن الحنت قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا، وإنما الكفارة حل لما عقده. اكتب عندك قال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. النوع الثالث ما تكون فيه جابرة لما فات ككفارة قتل الخطأ. اكتب عندك كده ضابط قتل الخطأ، طبعا ملانا كتير ولكن انت بتقرأ تلاقي المعلومة تسترجعها. ضابط قتل الخطأ أن يفعل الآدمي ما يجوز له شرعا، أن يفعل الآدمي ما يجوز له شرعا فيقتل معصوم الدم، أن يفعل الآدمي ما يجوز له شرعا فيقتل معصوم الدم. يبقى هنا فيه الكفارة يا أخوان وليس عليه إثم، لأن الخطأ منوط بالقصد والعمد. وكفارة قتل الصيد خطأ، فإن ذلك من باب الجوابر، والنوع الأول من باب الزواجر، والنوع البسط من باب التحلة لما منعه العقد. ولا يجتمع الحد والتعزير في معصية، بل إن كان فيها حد اكتفي به وإلا اكتفي بالتعزير. ولا يجتمع الحد والكفارة في معصية، بل كل معصية فيها حد فلا كفارة فيها، وما فيه كفارة فلا حد فيه. وهل يجتمع التعزير والكفارة في المعصية التي لا حد فيها؟ فيه وجهان، وهذا كالوطء في الإحرام والصيام ووطء الحائض إذا أوجبنا فيه الكفارة، فقيل يجب التعزير لما انتهك من الحرمة بركوب الجناية، وفيه لا تعزير في ذلك اكتفاء بالكفارة لأنها جابرة ومحيل. اكتب عندك. وأما عن الكفارة في وطء الحائض والنفساء فالأثر الوارد فيه عن ابن عباس، فالأثر الوارد فيه عن ابن عباس ضعيف باتفاق الحفاظ، فالأثر الوارد فيه عن ابن عباس ضعيف باتفاق الحفاظ. اكتب جنبها كده قاله النووي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نقف عند هذا الحد.